بسم الله الرحمن الرحيم. من حكم الصيام إظهار العبد للخضوع والذل والاستكانة لله سبحانه وتعالى بترك شهوة الطعام والشراب والجماع، فهذا يعتبر خضوعا لله. فالصائم إذا صام فإنه يعتبر مظهرا للخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. أيضا من الحكم معرفة ضعف قوته وانكسار سلطان شهوته عند الصيام. شخص تكون عنده قوة فإذا صام يحصل له ايش؟ ضعف. فهذا يدعوه إلى ترك الكبر والترفع على الضعفاء والمساكين، فهذا يدعو إلى أن يستكين لربه، أن يتواضع له، وأن يلين لخلقه، لخلق الله، أن يلين لهم وأن يتواضع. ثم الإنسان إذا كان في وقت قوة فإنه سيأتي إلى وقت ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فلماذا تتكبر يا أيها الإنسان؟ فانظر أنت بصيامك يحصل لك من الضعف والرقة، فهذا من حكم هذه العبادة. فإذا لماذا تتكبر وتترفع؟ أيضا من حكم الصيام اجتماع المسلمين على عبادة واحدة في وقت واحد، ويصبرون على ذلك جميعا، ضعيفهم وقويهم، غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، ذكرهم وأنثاهم، كلهم يصبرون يجتمعون على هذه العبادة. وهذا مما يدعو إلى حصول التراحم والدعوة إلى التآلف واجتماع الكلمة. فأنت تلحظ المسلمين في شهر رمضان تراهم جميعا صائمين إلا لعذر. دع عنك العاصي الطاغي الذي ما يبالي بالصوم فيفطر عمدا، هذا مرتكب لكبيرة، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يعينه على هذا الذنب العظيم. وربما ينتشر الآن في أوساط كثير من الشباب المبتلى بالمخدرات، ويتجمعون في بعض الخرب وبعض البيوت القديمة. في الصباح ينشطون في السرقات، وفي الليل في اللغو واللعب والسفهات. نسأل الله أن يهديهم. هؤلاء يحتاجون إلى نصح، تذكير، وإلى أن يقوم كل شخص بما أوجب الله عليه تجاههم من أب أو أخ أو عم وهكذا. أيضا من الحكم في هذه العبادة عبادة الصيام صيام رمضان الجمع لأنواع الصبر، الجمع لأنواع الصبر، وأنواع الصبر كم هي؟ ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فانظر مثلا إلى شهر رمضان، فهذا فيه صبر على الطاعة وهو أنك تصوم، هذه طاعة تحتاج إلى صبر، وأيضا فيها صبر عن المعصية، فإنك تمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وأيضا فيه صبر على قدر الله لأن هذا واجب علينا شرعا وشيء قدره الله علينا، فتصبر تتحمل ذلك. فاجتمع في هذه العبادة أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر على ترك المعصية، وصبر على أقدار الله. لأن من الناس من لا يصبر، ليش يعني أقول لك نحن نصوم ونتعب ليش يفطر؟ فمن وفقه الله عز وجل ورزقه الصبر فقد رزق خيرا كثيرا، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولهذا قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال موسى لقوم: استعينوا بالله واصبروا. نحتاج إلى الصبر، فإنه يعتبر عونا للعبد، عونا للعبد. وعبادة الصيام أيضا لها فوائد، مما يبين فوائد الصيام عظيم الجزاء والأجر والمثوبة. ويكفيك في ذلك أن الله يقول كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. معناه جميع العبادات لله، لكن خص الله عز وجل هذه العبادة: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، دلالة على فضيلة هذه العبادة. وهكذا يباهي الله عز وجل بالصائم: ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الله عز وجل يباهي بالصائم الذي يترك الطعام والشراب والشهوة من أجل الله، الله عز وجل يباهي به. وهذا كما جاء في نفس الحديث القدسي هذا بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا في الحديث أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الرائحة المنبعثة من الفم بسبب خلوة المعدة والتي يستكرهها الناس طبعا، هذه أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها صادرة عن ناتج عن إيش؟ عن الصيام، عن عبادة. فلهذا كانت هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. وأيضا من فوائد الصيام أن بابا في الجنة هو باب الصيام، كما في حديث أبي هريرة: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. وهذا الباب اسمه إيش؟ اسمه الريان، كما في حديث سهل الساعدي رضي الله عنه، وهو في الصحيح أيضا، وأن هذا الباب لا يدخل من إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق، ما يدخل منه إلا الصائمون. هذا ما يدل على فضيلة الصيام وعلى جليل هذه العبادة؟ بلى. أيضا أن الصيام لا مثل له، لا عدل له، كما في حديث أبي أمامة جاء فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عبادة، فدله على عبادة فقام بها في الصيام، فقال يا رسول الله يعني قد أخذت في هذا العمل ما أخذت، فدلني على عمل آخر. قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، لا مثل له، فهذا يدل على فضيلة الصيام. وهكذا أيضا أنه عبادة في جميع الشرائع السابقة والأمم السابقة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذه عبادة مكتوبة حتى في الأمم السابقة، دلالة على جليل هذه العبادة. وأيضا عبادة الصيام كفارة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله وولده وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، تكفرها، فالصيام يكفر الذنوب والخطايا، وصيام رمضان على وجه الخصوص. وأيضا من فوائد الصيام أنه تحصين للفرج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وجاء كالمخصي، بحيث أنه يضعف شهوته ولا يلتفت إلى فتنة النساء ولا إلى هذه الشهوات، ويقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من فوائد الصيام أن الصائم له دعوة مستجابة، وهذه الدعوة عامة، سواء في أول صيامه، في وسط صيامه، في آخر صيامه. ولا يثبت الحديث أن الصائم له دعوة مستجابة عند فطره، هذا الحديث ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصائم له دعوة مستجابة مطلقا في سائر وقت صيامه. أيضا مما يبين لنا فوائد الصيام وعظيم أمر الصيام أنه يدخل في كثير من الكفارات، يدخل في كثير من الكفارات. فعندنا مثلا كفارة القتل خطأ، قال الله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هكذا أيضا في الظهار الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، في كفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. وهكذا المجامع أهله في نهار رمضان وهو صائم، هذا كذلك في الكفارة التي عليه عتق رقبة، إذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، انظروا أفطر يوما واحدا كفارته يصوم شهرين متتابعين، هذا يدل على عظيم اليوم من أيام رمضان. وهكذا أيضا في اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهكذا أيضا في كفارة الصيد للمحرم أو عادل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وهكذا أيضا في الفدية في الصيام بمرض من أو أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كل هذا يبين لنا عظيم عبادة الصيام، هذه عبادة جليلة. فلهذا لنغتنم عباد الله هذه العبادة قبل أن يأتي يوم لا يعرف الناس فيه لا صلاة ولا صيام ولا صدقة. هذا سيكون زمن شر، يعني ما يعرفون حاجة اسمها صلاة ولا حاجة اسمها صيام ولا حاجة اسمها صدقة، كما جاء في حديث حذيفة أن الإسلام يدرس كدروس وشي الثوب. الثوب الجديد لما تأخذه يعني يكون عليه طراوة ولمعان بكثرة الاستخدام يخلق يصير خلقا. فهكذا أيضا الإسلام كلما ابتعد الناس عن تعاليم الإسلام يصير هذا الإسلام شيئا غريبا. والآن ترى كثير من أصحاب الأفكار الهدامة يقول ليش نحن نكون رجعيين، ليش نكون متخلفين، ليش نرجع إلى الوراء، الناس صعدوا للفضاء، الناس تقدموا تحضروا، نحن في زمن البترول، نحن في زمن التكنولوجيا، نحن في زمن كذا وكذا، وأنتم تريدون أن تردون إلى زمن الجمال وزمن الحمير. هكذا الآن يتكلمون بهذا التكلم ويتفوهون بهذا. فإذا عزف الناس عن علوم الشريعة، وانظر الآن انظر المقبلين على المدارس، المقبلين على الجامعات، المقبلين على علوم الدنيا، وانظر على المقبلين على بيوت الله تعلما وتعليما، هل هناك مقارنة؟ ما تجد مقارنة. لو يؤتى بأكبر عالم يقال محاضرة كم سيحضر له، وإذا قيل مباراة كم سيحضرون، سيقطعون مسافات طويلة، مسافات سفر، لا باص ولا 2 ولا 3 ولا 10 ولا 50، ويبذلون من أموالهم. نعم، فإذا أقبل الناس على علوم الدنيا وأمور الدنيا وابتعدوا عن القرآن وصار القرآن يعلوه العناكب والتراب وصار الناس زاهدين وصاروا مقبلين على الأحكام الوضعية والقوانين البشرية ولا رغبة لهم في القرآن، يأمر الله عز وجل بالقرآن فيرفع، يرفع، لأن الناس صاروا في غير حاجة لهذا القرآن، في غير حاجة. نعوذ بالله من هذا الزمن من أن ندرك، نعوذ بالله، هذا زمن شر. فيأتي الرجل الكبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا آباءنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها، حاجة اسمها صلاة صيام صدقة ما يعرفونها أبدا. فذكر هذا دلالة على عظيم هذه العبادة، عظيم هذه العبادة. فالحاصل من هذا أن المسلم يعرف جليل هذه العبادات التي يقوم بها والحكم المترتبة على العمل بها حتى يكون من آلها ويحث آلها وأولاده ذكورا وإناثا صغارا وكبارا على عبادة الصيام. صيام رمضان واجب كما سبق، إلا من كان دون البلوغ فهذا لا يجب عليه، وهكذا من كان يعني غير عاقل، وهكذا الصيام بعد رمضان، فهي عبادة جليلة مستمرة يأخذ منها العبد حاجته ونهمته وفائدته، ولا يعني يتثاقل عن هذه العبادات، والله المستعان. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.